الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول، إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجر المسمات والإبقاء ومطالبة عوض الفائت، أي منفعة الفائت. هذه الصورة الثانية. قلنا هناك صور أربع يعبر عن كل صورة بالوجه للأجير الخاص. الوجه الأول للأجير الخاص أن يستأجره بجميع منافعه الخارجية، وقد تقدم حكم هذا الوجه بشقوقه الثلاثة. الوجه الثاني أن يستأجره لمنفعة معينة، لا جميع منافع، لكن المنفعة الخارجية في زمان معين كالخياطة مثلا. أجره لخياطته في هذا اليوم، منفعة خياطته عمل خياطته كمنفعة في الخارج في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع يملكه المستأجر، هذا أيضا أجير خاص. فرقه عن الأول أن هناك جميع المنافع في هذا الزمان، هذا خصوص هذه المنفعة وهي منفعة الخياطة والخياطي بحسب تعبير الماتين. فيملك المستأجر هذا. إذن هنا أيضا نفس الشقوق الثلاثة للبخالفة تتصور، تارة يخالف لنفسه أخرى يخالف للغير، يقوم بعمل للغير تبرعان، وثالثة يقوم للغير بجعالة أو إجارة ثانية. هنا يقول السيد الماتين: لو كان هذا العمل الذي فيما إذا عمل لنفسه أو لغيره تبرعان حكمه ما تقدم فيما سبق من التخيير بين مطلبين، بين الفسخ وبين واسترجاع المسمى وبين الإبقاء ومطالبة قيمة ضمان قيمة العمل الفائت. وأما إذا كان العمل للغير بعنوان الإجارة والجعالة، عمل للغير، هنا أيضا يكون حاله نفس تلك الحال، ولا يصح له أن يجيز العقد الواقع ثانيا للغير إجارة أو جعالة، إلا إذا كان من نوع نفس العمل، يعني يقيد، لأنه يريد أن يقسم هذا الوجه الثاني أو الصورة الثانية، لأن متعلق الإجارة تارة يكون الإجارة الثانية أو العمل الثاني من نوع نفس العمل الأول، أي خياطة ذاك خياطة هذا هم خياطة، فحينئذ هذا يلحق بالصورة الأولى يعني بالوجه الأول، أخرى يكون العمل الذي يستأجر عليه ثانيا أو من خلال الجعالة العقد الثاني، يكون من نوع آخر كالكتابة، حينئذ هنا يكون الحكم ما ذكره، وهو التخيير بين الفسخ، فسخ المستأجر لإجارته، استرجاع المستمسمى المستأجر الأول، أو إبقاء مطالبة ما فوته عليه من الخياطة، منفعة قيمة الخياطة. إنما يقيده بنوع العمل، لأنه لو جاء للغير بنفس نوع العمل بالخياطة للغير الذي من نفس النوع، المفروض أن تمام خياطة نوع منفعة خياطته أو منفعة الخياط في هذا الزمان ملك للمستأجر الأول. فلو جاء للثاني بالخياطة بنحو الجعالة أو الإجارة، جاز للمستأجر الأول أن يجيز العقد الثاني لنفسه، فيقع للمستأجر فيستحق أجرة المسمى أو الجعل المسمى في الإجارة الثانية، لأن المفروض أن تمام منفعة خياطته سواء للمستأجر أو للغير ملك له، فيدخل في الصورة الأولى في الوجه الأول. فهذا الكلام إنما يصح فيما إذا فرض أن متعلق الإجارة بنحو المنفعة الخاصة منفعة خياطته مطلقة بلا قيد، أو كانت متعلق الإجارة الأولى منفعة خياطته الخارجية مطلقة سواء لثوب المستأجر أو لثوب آخر، حينئذ يكون حاله لو خاط، لو كان العمل المنافي من نفس النوع سواء لنفسه أو لغيره تبرعا أو لغيره إجارة، يدخل هذا في القسم في الصورة الأولى والوجه الأول، لأن هذا العمل الذي يقع على كل حال ملك للمستأجر بحكم الإجارة الأولى، ملك للمستأجر. فيما إذا كان لنفسه أو لغيره تبرعا يأتي فيه ما تقدم. طبعا الماتن قال بالتخير بين الأمرين، نحن قلنا بالتخير بين الأمور الثلاثة، هذا استيفاء للغير منفعة مملوكة للمستأجر، فله أن يضمن المستوفي على ما تقدم. حينما يكون نحو الإجارة أو الجعالة، أيضا هذا عقد فضولي على منفعة الغير، فيكون المستأجر حق الإجازة والإمضاء وأخذ أجرة المسمى أو الجعل المسمى في الإجارة. أما إذا كان الإجارة الأولى متعلقها الخياطة الخاصة لا مطلق الخياطة، خياطة ثوب المستأجر كما لو آجره على منفعته الخارجية، لكن كما أن المنفعة تتحصص باختلاف نوع المنافع تتحصص باختلاف قيد المنافع، خصوص منفعة خياطته لثوب المستأجر لا خياطته ولو لثوب الغير. حينئذ لو خاط للثوب الغير حتى لو كان من نفس النوع، هنا لا يكون ملحقا بالصورة الأولى والوجه الأول، بل هذا مربوط بالوجه الثاني بحسب الحقيقة، لأن ما وقع من العمل متعلقا للإجارة الثانية غير ما وقع من العمل متعلقا للإجارة الأولى، ما وقع من العمل ليس مملوكا للمستأجر وإن كان من نوعه. فقوله ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، هذا وهذا القيد جاء به لأنه لو كان من نوع العمل المستأجر عليه التحق بالوجه الأول والصورة الأولى، وهذا إنما يصح لو كان متعلق الإجارة الأولى مطلق هذا النوع من المنفعة الخارجية لا خصوص خياطة الثوب المستأجر. فينبغي تقييده بأنه لم يكن من نوع العمل، لم يكن من نوع متعلق الإجارة، بالدقة هكذا ينبغي أن يصير القيد، لم يكن من مصداقا لمتعلق الإجارة الأولى حتى إذا كان من نوعه، لكن كان متعلق الإجارة الأولى خياطة ثوب المستأجر لا مطلق الخياطة، فأيضا حينئذ يكون ملحقا بالصورة بالوجه الثاني لا بالوجه الأول. هذا تعديل لا بد من إراده هنا، كأنه يتصور أن إجارة منفعته الخارجية لا يكون إلا بأن يكون تمام نوع هذه المنفعة لهذا المالك، مع قطع النظر عن أنه هذا يستوفيه أو ذاك يستوفيه، ولهذا جعل التغاير فقط في فرض في فرض التباين في النوع، كما لو كان العمل الثاني كتابة مثلا والعمل الأول خياطة، لأنه لا موجب لذلك. يمكن أن تكون المنفعة الخاصة الخارجية مملوكة للمستأجر وهي حصة خاصة من هذا النوع لا تمام هذا النوع، فيكون تكون الحصة الأخرى منها وهي خياطة ثوب الغير خارجة عن ملك المستأجر، فيكون من الوجه الثاني. على كل حال، سواء كان التغاير بالتباين بين العملين، عمل المستأجر عليه بالإجارة الأولى والعمل الذي فعل خالف به الإجارة في العمل وأعطاه للثاني مثلا، كان بنحو الخياطة والكتابة أو كان بنحو الخياطة والخياطة، وكان متعلق الإجارة الأولى الخياطة للمستأجر، هذه خياطة أو نوع خاص من الخياطة، هذا نوع آخر من الخياطة للغير. على كل حال، كلما حصل تباين بين العمل الذي وقع متعلقا للإجارة الأولى وبين العمل الذي خالف به ذلك وأوقعه للغير، إما تباين في النوع أو تباين في الحصة، حينئذ هنا هذا هو الوجه الثاني، خالف الإجارة الأولى. وما هو حكم هذا؟ هنا السيد الماتن حكم بأن الحكم هو ما بيناه من التخيير بين مطلبين فقط، المستأجر الأول هنا ما كان العمل المملوك له لم يقع في الخارج لأنه كان قد ملك منه الخياطة، وهذا مثلا اشتغل بالكتابة للغير، فالكتابة لا يملكها والخياطة التي كان يملكها عليه لم يعمله، فله أن يفسخ من باب عدم تسليم العمل، يوجب الفسخ حق خياره عدم التسليم فيسترجع أجرة المسمى من الأجير، وله أن يبقي الإجارة ويطالب بما فوت عليه من منفعة الخياطة بقيمته السوقية، مطالبة عوض الفائض. يقول وليس له إجازة العقد الثاني، ما العقد الثاني حتى لو كان بضمان لا تبرعا، العمل للغير وهو الكتابة لو وقع بعقد إجارة أو جعالة، إجازة المستأجر لا ربط له هنا، لأن المستأجر لا يملك هذا العمل الذي أوقعه وخالف به الإجارة الأجير، لكي بإجازته تكون الأجرة المسمى له، فليس مخيرا إلا بين مطلبين لا بين ثلاث مطالب، بخلاف الوجه الأول لو كان العمل الثاني قد وقع على وجه الضمان بإجارة أو جعالة كان له حق الإمضاء وأخذ أجرة المسمى في العقد الثاني، هنا هذا لا يجوز له لأنه ليس ما وقع ملكا له، ملكه لم يقع، العمل المملوك له الخياطة ولم يقع، والعمل الذي وقع وهو الكتابة لم يكن مملوكا له، لكي يكون من العقد الفضولي على مال الغير ومنفعة الغير فيجيز المالك ويملك بإجازته الأجرة ليس فقط، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة لأن الكتابة ليست مملوكة له، فيكون مخيرا بين الأمرين لا بين ثلاثة أمور، ما هما الأمران؟ الفسخ واسترجاع الأجر المسمى والإبقاء ومطالبة عوض الفائت وهو القيمة السوقية للخياطة التي لم يفعله. الفسخ خيار الفسخ لعدم التسليم، الضمان بالقيمة من باب أنه لم يعطه أتلف عليه، لا يمكنه حينئذ أن يعمل لأن الإجارة كانت موقت بزمانه، فقد فوت عليه ما يملكه عليه من العمل والمنفعة الخارجية، إذن فلا بد أن يعطيه قيمته السوقية إذا لم يفسخ يطالبه بقيمته من باب الإتلاف، ويرى أن أيهما أصرف له وأكثر قيمة يطالب، إذا كان أجرة المسمى أكثر فيفسخ ويسترجع المسمى، إذا كان القيمة السوقية للخياطي لخياطة الثوب أكثر الذي لم يفعله هذا الأجير يطالبه بقيمته السوقية بعنوان الإتلاف والتفويت. هذا ما ذكره المالك. هنا يوجد أيضا جهات من البحث لا بد أن يذكر على خلاف هذا الذي ذكره المالك. أولا أنه هنا هل يحكم بصحة الإجارة الأولى أو يحكم بفسادها. يوجد وجه للحكم بأنه بمجرد أن يشتغل هذا الأجير الذي آجره المستأجر الأول على الخياطة، إذا خالف ولم يخط الثوب لم يخط وإنما اشتغل بالكتابة للغير سواء تبرعان أو لنفسه أو للغير تبرعان أو بعقد آخر، يوجد وجه للقول بانفساخ الإجارة الأولى ورجوع أجرة المسمى قهرا إلى المالك إلى المستأجر الأول. وهذا القول مبني، هذا الوجه مبني على ما أشرنا إليه في بحث سابق، أننا في موارد ترك الأجير للعمل الذي يكون قد استأجر عليه بنحو المنفعة الخارجية، العمل الخارجي للعمل في الذمة، لو لم يأتي الأجير بالعمل هل تبقى الإجارة صحيحة إلى أن مضى زمان العمل؟ هل تبقى الإجارة صحيحة ويكون للمستأجر حق الفاسخ وحق الإبقاء والمطالبة بالقيمة قيمة العمل، أو فوات عدم العمل إذا كان متعلق الإجارة العمل بما هو منفعة في الخارج، عدم العمل عرفا بحكم فوات المعوض يعني موجب لانفساخ الإجارة وبطلانها، لأن العمل الذي يكون متعلقا بالإجارة العمل بما هو منفعة في الخارج، فإذا لم يحققه كأنه لا وجود للمعوض، ومع عدم وجود المعوض تكون الإجارة باطلة، نظير عدم وجود المبيع في باب البيع، كيف لو انكشف بعد العقد أنه لا وجود للمبيع يحكم بالانفساخ. وكما في التلف، في تلف المنفعة لا الإتلاف، في موارد تلف المنفعة أو عدم القدرة، انكشاف عدم القدرة على ذلك حين العمل يحكم بالانفساخ. وهذا بحث تقدم. من يقول هناك كما ذهب إليه بعض المتقدمين بأن عدم إتيان العمل في الإجارة على الأعمال إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي للعمل في الذمة، عدم الإتيان بالعمل يوجب الانفساخ القهري كتلف المنفعة، بابه باب عدم المعوض الموجب للانفساخ، هنا أيضا يحكم بالانفساخ. فيكون هذا التخيير الذي ذكره لا موضوع له بناء على ذاك المبنى، هذا التخيير الذي ذكره السيد الماتي لا موضوع له فيحكم بالانفساخ، لأن متعلق الإجارة هنا العمل الخارجي بما هو منفعة خاصة في الخارج لا العمل في الذمة، ذاك الصورة الثانية. فيكون مقتضى ذلك المبنى من يقبل ذلك المبنى في محله أنه هنا يحكم بالانفساخ القهري واسترجاع أجرة المسمى، فليس له الإبقاء ومطالبة عوض الفائض. هذا مطلب. المطلب الثاني هنا أننا لو اخترنا الرأي الآخر الذي ذهب إليه جملة من المحققين خصوصا المتأخرين من أنه مقتضى القاعدة صحة الإجارة لا انفساخها، وهذا الآن يكون بابه باب التفويض، هذا ليس بابه باب عدم وجود المعوض، باب المعوض كان موجودا لكن أتلفه، قلنا هذا خلاف الارتكاز العرفي لم يقبله المتأخرون، إذا بابه باب وجود المبيع ثم إتلافه من قبل البايع يوجب خيار الفسخ من باب عدم التسليم، ويوجب أيضا حق المطالبة بالقيمة وعدم على فرض عدم الفسخ لأنه إتلاف لمال الغير بمنفعته. هنا يأتي هذا البحث، هل يحق بناء على هذا المبنى الآخر هل يحق للمستأجر أن يرجع على الغير فيما إذا كان هذا العمل للغير، إما تبرعا الكتابة للغير بدل الخياطة، بدل أن يخيط الأجير للمستأجر قام بالكتابة مثلا للغير تبرعا أو بإجارة أو جعالة، هل يحق للمستأجر على تقدير عدم الفسخ المستأجر الأول أن يرجع ويطالب الثالث يعني المتبرع له أو الذي وقعت الكتابة له بتبرع أو بجعالة أو بإجارة، هل يمكنه أن يضمن قيمة ما فات، ما كان يملكه وهو الخياط على الأجير يأخذه من ذاك أو لا؟ يعني هل يتخير بين أمرين أو بين ثلاثة أمور، أن يفسخ أو أن يبقي ويطالب الأجير بعوض الكتاب بقيمة الخياطة، أو أن يبقي ويطالب الثالث الذي كانت الكتابة له بأمره أو بإجارته وجعالته يطالبه بقيمة ما فاته من الخياطة؟ هل يوجد وجه للتخيير بين الأمور الثلاثة التي بيناها فيما سبق في الوجه السابق؟ هذا وجهه ينحصر في أن نقول في المقام بأنه الثالث حينما قام له الأجير بالكتابة سواء كان بأمره تبرعا أو بأمره من باب الإجارة أو من باب الجعالة، إذا قلنا أنه يصدق هنا التفويت والتسبيب، التسبيب ولو المعاملي، أن هذا الثالث الغير هو الذي سبب إلى أن يفوت على المالك وهو المستأجر منفعته وهو منفعته الخياطي، منفعة الخياطة، هذا الثالث بأمره إذا كان بنحو التبرع أو بأمره المعاملي إذا كان بنحو الأمر الجعالتي أو الإجارة، قد فوت بحسب الحقيقة تلك المنفعة أيضا على المالك وهو المستأجر، فكل منهما يصدق في حقه أنه قد فوت وقد أتلف مال الغير عليه، أحدهما أتلفه بالمباشرة وهو الأجير حيث لم يعمل له، والآخر وهو ذلك الغير أتلفه بالتسبيب، إما بالتسبيب بالأمر، التسبيب التكويني إذا أمره، أو بالتسبيب المعاملي إذا آجره على الكتابة. فإذا قلنا أن هذا التسبيب يكفي لجواز الرجوع والمطالبة والضمان لما فوت على مالكه، هنا التخيير يكون بين الأمور الثلاثة. لكن هذا الوجه هناك بيناه أنه مشكل في موارد وجود الإرادة عند المباشر، مجرد الأمر، مجرد الأمر أو الإجارة أو العقد، هذا لا يكون موجبا لصدق الإتلاف والتفويت أو الإتلاف على هذا الثالث، لأن الأجير باختياره ترك الخياطة. نعم لو كان الأجير كالآلة كالعبد مثلا أو الطيف الذي لم يكن له أو أجبره واقعا إجبارا ألجأه، هنا قد يصدق، وإلا في غير هذه الحالة لا يصدق. ومن هنا ذاك الوجه كما لم يكن تاما هناك لم يكن تاما هنا. وهنا ليس أيضا بابه باب استيفاء مال الغير، لأن الكتابة لم تكن ملكا للغير. هناك في الصورة الأولى والوجه الأول كان العمل الواقع أيضا للغير للمستأجر وقد استوفاه الثالث، فبملاك الاستيفاء أو اليد بالبيانات المتقدمة كان يمكن أن يقال فيه بأنه أيضا يضمن هذا المستوفي للمستأجر المالك. أما هنا هذا المستوفي قد استوفى عملا آخر وهو الكتابة للخياطة، والكتابة ليست ملكا له، فالاستيفاء أو اليد الموجب للضمان لضمان المستوفي وهو الثالث لا يجري هنا. التسبيب لو تم كبر صغراه هنا أيضا يجري، لكن صغراه لم تكن تامة لا هناك ولا هنا. إذن فالتخيير بين الأمور الثلاثة على تقدير عدم الانفساخ القهري هذا هنا مشكل، وإن كان هناك في الصورة في الوجه الأول كان وجيها، لكنه هنا غير وجيه لعدم موجب له ووجه له إلا صدق التسبيب، والتسبيب لا يصدق من دون مع وجود الفاعل المختار إلا إذا كان ملجأ أو كالملجأ كالآلة، وذاك خارج عن الفاعل. هذا أيضا المطلب الأول. المطلب الثالث هنا الآن إذا قلنا بأنه مخير بين هذين الأمرين فقط، الإجارة الثانية لو كان العمل الثاني الكتابة تبرعا، العمل المنافي من باب التبرع وبلا كلام فيه، لا يوجد كلام زائد على هذا. لو كان العمل الكتابة للغير كان بملاك عقد جعالة أو إجارة، هذا العقد الثاني وهو الإجارة أو الجعالة لنفس ذاك الأجير، هل صحيحة، هل صحيحون أو باطلون؟ وعلى تقدير البطلان، هل يمكن تصحيحه بالإجازة من المستأجر أو من النوع الباطل الذي لا يمكن تصحيحه بالإجازة؟ هذا بحث ثالث. لا إشكال أن الإجارة الثانية لا تقع للمستأجر، لا تقع صحيحة للمستأجر الأول، لأن الكتابة ليست ملكا له حتى لو أجاز، وقلنا بأنه صحيحون يصح، فإنه لا يقع للمستأجر، إذ الكتابة لم تكن ملكا للمستأجر، الكتابة ملك لنفس الأجير حسب فرض هذا الواجب. إنما الكلام أنه هل يصح هذه الإجارة بعد أن فسخ المستأجر الأول، استرجع أجرة المسمات من الأجير، أو أبقى الإجارة وطالبه بقيمة الخياطة السوقية، هذه الكتابة التي قام بها للغير بعقد إجارة أو جعالة، هل تقع، هل يقع هذا العقد صحيحا للأجير فيستحق أجرة المسمى، أو يقع باطلا ولا يمكن تصحيحه فلا يستحق أجرة المسمى، بل يستحق أجرة المثل، من باب أنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنه أعطاه على وجه الضمان. الإجارة أو الجعالة فاسدة على كل حال، للأجير أن يرجع على الغير المستأجر الثاني بقيمة سوقية للكتابة، هل تقع باطلة أو تقع صحيحة، تقع باطلة مطلقة أو تقع باطلة على تقدير عدم الإجازة وبالإجازة تصح. هنا يوجد وجهان لإثبات البطلان، إما المطلق أو النسبي. الوجه الأول أن يقال أنه هنا ما أشرنا إليه بالأمس في ذيل الوجه الأول، في ذيل الصورة الأولى، ذاك الكلام هنا أيضا يجري، أن هذه الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية باطلة. لماذا؟ لأنه لا قدرة شرعية لهذا الأجير على ذلك، لأن هذه الإجارة إجارة على عمل منافي، إجارة على عمل منافي لما يجب عليه، يجب عليه أن يخيط، يعمل العمل الخياطي للمستأجر، فحينما يشتغل بضده وهو الكتابة للغير بإجارة ثانية، متعلق هذه الإجارة أو الجعالة الثانية عمل محرم بالعرض، ممنوع عنه، لأن هذا المكلف مكلف بأن لا يشتغل بالكتابة في هذا الزمان، بل يشتغل بالخياطة، فتركه للخياطة حرام. فإذا كان مكلفا بإتيان الخياطة لا يمكن أن يكون مكلفا بالوفاء بضده وهو الكتابة، يكون أوفو بالعقود حينئذ غير شامل له. هذا هو الوجه الذي به أشرنا إليه بالأمس فيما سبق، اشترط جملة من المحققين، اشترطوا أن لا يكون متعلق الإجارة ملازما لحرام، هنا متعلق الإجارة وهو الكتابة ملازم للحرام، وما هو الحرام؟ ترك الخياطة، لا يمكنه أن يكتب للغير إلا أن يترك الخياطة الواجبة عليه، وترك الواجب حرام. فلا يكون هذا المكلف وهو الأجير، لا يصح منه أن يؤجر نفسه للكتابة، لأنه غير قادر، ممنوع عنه شرعا، غير قادر على الوفاء به مع وجوب الوفاء بالخياطة عليه في هذا الزمان، فيقع باطلا، من باب أن القدرة شرط في الصحة. هذا الوجه لو قبلنا كبرى يتم هنا، ويوجب بطلان الإجارة إذا لم يجز، إذا لم تكن إجازة، بل حتى إذا كانت إجازة من المستأجر، حتى إذا كانت إجازة من المستأجر أيضا يبقى تصبح الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية باطلة، إلا إذا كانت الإجازة صادرة من المستأجر قبل العمل بالكتابة للغير، كما إذا آجر نفسه الأجير للكتابة أن يكتب للغير مثلا بعد ساعة أو ساعتين، فاطلع المستأجر الأول فأجازه، لو أجازه حينئذ يصبح هذا قادرا شرعا على ذاك العمل الذي بعد ساعة أو بعد يوم. أما إذا كانت إجازته بعد العمل فالإجازة بعد العمل قلنا بالأمس لا ترفع الحرمة التكليفية والممنوعية التكليفية الثابتة حين العمل، حينما اشتغل بالكتابة لم يكن يجوز له الكتابة ولو بالعراضة، يعني لم يكن يجوز له ترك الخياطة إلى الكتابة، وبعد الكتابة حينما يجيز المستأجر الأول إجازته لا تجعل ما وقع حلالا، وإنما إجازته والإجازة تنفع إذا كان المجاز ملكا له، فبالإجازة يكون حينئذ المعاملة نافذة، وهنا ليست ملكا له فلا تنفذ. ولهذا حتى في باب الفضولي الإجازة لا ترفع الأحكام التكليفية حتى على الكشف، بناء على الكشف الحكمي، وإنما ترفع الأحكام تثبت صحة الانتقال والنقل في الملكية فقط، أما الحرمة التكليفية تكون باقية. وهنا الأمر كذلك، فإذا كانت إجازة المستأجر بعد تحقق الكتابة لا ينفع في التصحيح، فحتى مع الإجازة لا تصح. نعم لو أجاز قبل أن يعمل معناه ارتفعت الحرمة، لأن الحرمة كان بملاك عدم الوفاء بالخياطة، فإذا أجاز أن لا يفي إذا ارتفع الحرمة أصبح مقدورا، والشرط أن يكون العمل مقدورا حين العمل لا من أول الأمر قبل العمل، فتكون يكون شرط الصحة وهو المقدورية الشرعية حين العمل موجودا. هذا وجه لإثبات بطلان الإجارة أو الجعالة الثانية مطلقة حتى مع الإجازة الواقعة بعد فعل الكتابة فعل العمل. وجه ثاني يوجد أيضا هنا لإثبات البطلان، وهو أنه هذا المكلف بعد أن ملك خياطته للمستأجر الأول لا يصح منه إجارة نفسه وتمليك منفعته الأخرى وهي الكتابة للغير بالإجارة أو الجعالة. لماذا؟ لأن الكتابة والخياطة في زمان واحد متضادان بحسب الفقه، إذا لم يكونا متضادين فلا يكون منافيا، يدخل فيما لا منافات أصلا، هذا خلف، المفروض أن هذا العمل الثاني منافي ومفوت للعمل الأول. فإذا كانت منافية إذن فتكون الكتابة والعمل الثاني مضادا، منفعة مضادة مع المنفعة الأولى، حينئذ يدعى أن الإنسان لا يملك كلتا المنفعتين أو العملين المتضادين معا وجمعا، يملك أحدهما، فإذا ملك أحدهما لشخص لا يصح منه تمليك الآخر لشخص آخر. ومن هنا من يؤجر نفسه في يوم لعملين لا يمكنه أن يؤجر نفسه في نفس ذلك اليوم بإجارة أخرى لشخص آخر لعمل مضاد ومنافي، بل تكون الإجارة الثانية باطلة والإجارة الأولى صحيحة. إذن فالمقام بابه باب عدم ملك المنفعتين المتضادتين، أو قولوا عدم الولاية على المنفعتين، على تمليك المنفعتين المتضادتين، إما لا ملك لهما أو لا ولاية للإنسان عليهما معا، له سلطنة واحدة أو ملك واحد، كلاهما جمعا لا يملكه أو ليس سلطانا عليهما معا لأنهما متضادان. فإذا أعمل ولايته وملك إحداهما لشخص بعقد سابق لا يكون مجال وموضوع لعقد لاحق على المنفعة الأخرى، ومن هنا يحكم ببطلان الإجارة الثانية كلما تقدمه الإجارة على المنفعة المضادة الأولى، يحكم هكذا بأن الثانية باطلة والأولى صحيحة. هذا المبنى يستفاد منه هنا، يقال هنا الكتابة بحسب الفرض ضد الخياطة، فإذا كان ضدا للخياطة فلا يملكها بعد أن ملك الخياطة، لا يملكها أو لا يملك تمليكها والولاية على تمليكها، فتقع باطلة بهذه النقطة، تقع باطلة. هذا الوجه لو قبلنا كبراه يثبت البطلان النسبي لا البطلان المطلق، يعني يثبت البطلان في حدود المزاحمة مع حق الأول. أما لو أجازه ولو بعد العمل، بعد العمل أجازه، ينكشف بالإجازة أنه أصبح كان مالكا لمنفعته المضادة، لأن هذه الإجازة بلحاظ الأحكام الوضعية نافذة. هنا هذا الوجه لو قبلنا كبراه يثبت، كما لا يبعد أن تكون الكبرى مقبولة، كما مثلنا في من يؤجر نفسه لعمل في زمان لشخص بإجارتين، لو آجر نفسه لعمل مضاد في نفس ذاك الزمان بعد ذلك لشخص آخر لا تبطل الإجارة الأولى، بل تبطل الإجارة الثانية وتصح الأولى. خب هذا الوجه هنا يوجب بطلان الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية، لكن البطلان النسبي، يعني ما لم يجز صاحب الإجارة الأولى. أما إذا أجاز صاحب الإجارة الأولى تصح الإجارة الثانية. هنا من الموارد التي تصح بالإجازة، فإذا أجاز سواء قبل العمل أجاز أو بعد العمل أجاز، حتى لو بعد العمل أجاز المستأجر، بعد أن عمل الكتابة أجاز المستأجر، هنا بهذه الإجازة ينكشف أنه إذن له حق الملكية والتمليك، أو حق التمليك، أن التمليك الولاية أو الملكية كلاهما حكمان وضعيان، ليس تكتسيه، له هذا الحق الوضعي بلحاظ المنفعة المضادة، لأن منشأ عدم الملكية أو عدم الولاية على التمليك المزاحمة مع حق ذاك المستأجر الأول، فإذا أجاز ارتفع. نظير حق الرهن، كيف أن حق الرهن يمنع عن ولاية المالك للراهن لبيع العين المرهونة بلا إجازة المرتهن، فلو أجاز يكون بيعه صحيحا من أول الأمر، من حينما باع يكون صحيح لو أجاز بنحو الكشف، إذ بإجازته ينكشف أنه لا مزاحمة بحسب الحقيقة، فتكون الإجارة أو الجعالة الثانية صحيحة بالإجازة، رغم أنها لا تقع للمجيز، تقع للأجير، لأن المنفعة الثانية ليست ملكا للمجيز، ملك للأجير، الكتابة التي تملك المستأجر. إذن فهذا الوجه الثاني يوجب الصحة المنوطة بالإجازة، فمع الإجازة تصح وبلا إجازة لا تصح، تبقى باطلة. فلو أجاز يكون حينئذ العقد الثاني صحيحا من قبل الأجير، فيستحق أجرة المسمات، ولو لم يجز تقع باطلة. نعم، هنا يوجد وجه للقول بالصحة حتى على تقدير عدم الإجازة من قبل المالك، مبني على نقطة تقدمت، وهي تلك النقطة ما أشرنا إليه من أنه في باب الضمان، نقطة التي أشرنا إليه فيما سبق، أن نقطة من باع شيئا ثم ملكه، من يملك شيئا ولو بعد التلف يكون المعاملة التي أجرى عليها، هذه المعاملة تكون صحيحة منه، يملك شيئا أو يملك التصرف في شيء بعد أن لم يكن مالكا في التصرف، حينما أنشأ لم يكن مالكا، إما لم يكن مالكا للعين أو المال، أو لم يكن مالكا للولاية على التصرف ثم أصبح مالكا، هل يصح منه حينئذ ما أوقعه من المعاملة ولو بإجازة منه؟ لو قلنا بهذه الكبرى على القاعدة، إذن هنا يقال أن المستأجر الأول حينما يفسخ أو يطالب الأجير بقيمة ما فات، سواء فسخ واسترجع الأجرة المسمى أو أبقى الإجارة وطالب بقيمة المنفعة الفائتة، بالفسخ يسترجع أجرة المسمى، فيملك المالك الأجير يملك المنفعة التي المضادة التي ملكها، لأن هذه المنفعة المانع عن ملكيتها ملكية المستأجر لضدها وهو الخياطة، وحينما يفسخ المستأجر ويسترجع أجرة مسمى الخياطة تصبح الخياطة الفائتة ملكا لمن؟ راجعة إلى نفس الأجير، فيملك من المنفعة المضادة لها لا محالة، لأنها ليست مزاحمة مع ملك الغير. ف
فيدخل في من باع ثم ملك بعد أن لم يكن مالكا حين العقد وهو الإجارة الثانية والجعالة لم يكن مالكا، لكن بعده أصبح مالكا. وكذلك بالضمان، لو لم يفسخ المستأجر لكن طالب الأجير بقيمة ما فوته عليه من قيمة من الخياطة، بناء على ما تقدم من أن من يدفع الضمان الغرامة يملك المبدل، يملك المضمون التالف الذي ضمن قيمته، لا يكون همل بدل همل مبدل ملكا لشخص واحد، حينما يملكه البدل المبدل يدخل في كيسه، فتكون تلك المنفعة التي كان قد فوتها التي كانت مملوكة قبل دفع ضمانه للمستأجر أصبح بدفع الضمان ملكا للأجير. فإذا صار ملكا للأجير كسب ولايته أو ملكه على المنفعة المضادة له، فيدخل في من باع شيئا ثم ملكه. فإذا قلنا أن من باع شيئا ثم ملكه يكون العقد فيه صحيحا ولو بإجازة من بعد ذلك حينما يملك، فتصح الإجارة أو الجعالة الثانية بإجازة من الأجير بعد أن يدفع أجرة المثل أو أجرة المسمى للخياطة إلى المستأجر الأول. هذا وجه يقتضي صحة الإجارة الثانية مطلقة بلا حاجة إلى الإجازة، حتى على تقدير عدم إجازة المالك تكون هذه الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية صحيحة عن. فيستحق الأجير الجعلة أو الأجرة المسمات في الإجارة الثانية من الثالث.